الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة حول مواصفات الحاكم في الإسلام من وحي كلمات ومواقف الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول معرفة الحاكم بالزمان والمكان وما إلى ذلك من الشروط التي من المفترض أن تتوفر في الحاكم من وحي كلمات الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة. قد يطرح في هذا المجال يعني مسائل أخرى من حيث المعرفة الحاكم بطبائع الناس بحيث لا يخدع أمام الناس، فما هو رأي الإمام علي عليه السلام في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحديث السابقة أن الحاكم لابد أن يكون بصيرا وعالما بزمانه، لأنه كما جاء في الحديث الشريف: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. ومن الطبيعي أن معرفة الحاكم أو القائد بزمانه لابد أن تستتبع أيضا معرفة بالناس الذين يعيشون معه ومن حوله. لابد أن يكون عارفا بالناس وطبائعهم كما ذكرتم، حتى لا ينخدع ويخدع ويتلاعب به، حتى لا يؤخذ بالكلام المعسول ويضحك عليه، وحتى يعرف كيف يخاطب الناس وبماذا يخاطبهم. يعني القائد يجب أن يكون فطن، هذا يعني هذه الصفة يعني جاءت الروايات لتعبر عنها، أو نصوص الإمام أمير المؤمنين أو غيره من الأئمة بالفطانة أو الكياسة، أو بعض النصوص عبرت عنها بالتفرس.
والإمام عندما يتحدث عن هذه الصفة عن نفسه الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول: لم يكن لأحد في مهمز ولا لقائل في مغمز.
نعم،
كأنه يشير إلى هذه المسألة ولا غيرها.
يعني فإذا أن يكون متفرسا متوسما بحيث يعرف الناس الذين يعني يريدون الخديعة وليس لهم نية سليمة. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان هناك رجل من الخوارج. يعني لنلاحظ كيف أن أمير المؤمنين كان يتوسم أو يتفرس كما جاء في الروايات. كان هناك رجل من الخوارج وصاحبا له قريبا من أمير المؤمنين، يعني علاقته قريبة بأمير المؤمنين. فقال أحدهما: تالله إن رأيتك اليوم قط، يعني ما رأيتك اليوم. إنه أتاه رجل، يعني لأمير المؤمنين، فقال: إني أحبك. فقال له: صدقت. فقال له الآخر: ما أنكرت من ذلك؟ يعني شو يعني لماذا تقول رأيت عجبا؟ هذا عم يحدد صاحبه، عم يقول له رأيت عجب. قال له: شو العجب؟ قال له: أنه أنا كنت عند أمير المؤمنين، أتاه آت وقال له: إني أحبك. فقال له: صدقت. فما وجه العجب من ذلك؟ يعني ما أنكرت ذلك. أتجد بدا من أن إذا قيل له إني أحبك أن يقول صدقت؟ يعني لابد أنه إذا واحد قال له أحبك أن شي طبيعي هذا. أتعلم أني أحبه؟ فقال: لا. قال له: بتعرف أنه أنا بحبه لأمير المؤمنين؟ قال له: لا. فقال: فأنا أقوم فأقول له إني أحبك فيقول لي صدقت كما قال لفلان صدقت. فقام ذهب إلى علي وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أحبك. يقول: فنظر إليه مليا ثم قال له: كذبت، لا والله ما تحبني ولا أحبك. فبكى الخارجي، هذا الرجل طلع من الخوارج فيما بعد. ثم قال: يا أمير المؤمنين، تستقبلني بهذا وقد علم الله خلافه؟ يقول هذا الراوي، يقول الإمام يعني الراوي للقصة عن الإمام الباقر، يعني هذا الحديث للإمام الباقر، فلم يلبث أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم فقتل. إمام علي عليه السلام كان يتحلى بفراسة، وهذا أو كما قلت بعض الروايات تعبر عنه بالتوسم. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول والي المدينة واسمه محمد بن حرب الهلالي، يقول قلت لجعفر بن محمد في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها. قال الإمام إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني. قال يا ابن رسول الله وبأي شيء تعرف ما في نفسي؟ أنت عندك علم الغيب، بأي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عن؟ فقال بالتوسم والتفرس. أما سمعت قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل.
حتى قول الإمام علي عليه السلام ما أضمر إنسان شيء إلا وظهر في فتات لسانه وصفحات وجهه.
نعم.
يعني ممكن، يعني ممكن قراءة الموقف من خلال
الإنسان الفطن والكيس يقدر على يعني تفرس الأمور وملاحظتها. فالحاكم يجب أن يكون عنده معرفة بمن حوله من الناس حتى يعرف كما قلنا كيف يخاطب الناس، لأنه كما جاء في الحديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
يعني الآن أنتم تحدثتم سماحة الشيخ عن المعرفة بالأفراد، أما الحاكم في هذه الأيام خاصة، يعني لا يقول أنه في هذه الأيام وحده، ولكن الحاكم في هذه الأيام يحتاج إلى معرفة بالفئات، بالجهاد، بالاتجاهات،
طبعا بكل الاتجاهات هاي، يعني
حتى لا يؤخذ
موقف معين للأفراد في هالمجال. الحاكم قلنا يجب أن يكون عارف بعصره وبالاتجاهات وبالأحزاب وبالفرق وبكل ما يطرح في هذا العصر وبالناس من حوله. مقصودنا من معرفة الناس ليس خصوص الأشخاص، معرفة الناس وبطبائعهم، بأفرادهم، بجماعاتهم، بأحزابهم وكل تشكلاتهم.
لكن سمعت شيخ كأن من يستمع إلى حديثنا يعني في الحلقات السابقة حول شروط الحاكم وفي هذه الحلقة أو في غيرها، نعم، ربما يجد أمامه سؤالا بديهيا أنه كأنه من المفترض في الحاكم في الإسلام أن لا يكون هناك فيه من نقاط ضعف، وفي الإنسان ليس هناك من إنسان إلا ويحتوي على نقاط ضعف، يعني خارج نطاق المعصومين. فهل نقول أن الحاكم في الإسلام لابد أن يكون يعني كاملا، يعني ليس فيه نقاط ضعف على المستوى السياسي أو على مستوى الشروط التي
الحكم في الإسلام مسؤولية، وهذه المسؤولية مسؤولية كبرى، أعراض الناس، أموال الناس، دماء الناس كلها تقع تحت مسؤوليته. فمن هنا زاد الإسلام من الشروط التي يجب أن يتحلى بها الحاكم احتياطا للعدالة وحفظا لحقوق الناس ومراعاة لهم ولحقوقهم. من الطبيعي أنه البشر قد يسقط وقد يقع وقد يخطئ، ولكن الإسلام كما قلت أراد عندما رفع سقف هذه الشروط أراد أن يخفف من الأخطاء التي تصدر من الحاكم إلى القدر الممكن،
وإلى أن أخطاءه تعود بالضرر على المجتمع.
وعندما نتصور ونقول أن الحاكم يخطئ، طبعا هذا لن نستثني منه نستثني من ذلك المعصومين، وأن المقصود أن الحاكم غير المعصوم، فقد يخطئ وقد يسقط، ولكن بس يخطئ إن كان خطأه عمديا فقد فقد شرعية الحكم، لأن أهم شرط في الحاكم كما ذكرنا وأول شرط العدالة، وإذا أخطأ عن عمد فقد فقد هذا الشرط وبالتالي يصبح غير مؤهل لقيادة الناس. أما إذا كان خطأ غير عمدي فيمكن أن يخطئ الحاكم، وهذا الخطأ مغتفر مغتفر، وقد ورد في النصوص ما يؤكد هذا المعنى، حتى أنه ورد في باب الديات أن خطأ الحاكم يودى من بيت المال، يعني إذا الحاكم أخطأ فقتل إنسان خطأ من دون تعمد فهذا يتحمله بيت مال المسلمين
وليس الحاكم
وليس نفس الحاكم بشخصية.
وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن التقوى كشرط من شروط الحاكم. ومن المفترض أن التقوى تقوم بعض ما قد يقع فيه من أخطاء. سمحت شيخ، ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المفترض أن تتوفر في الحاكم. يعني سبق وتحدثتم كما أشرنا في الحلقة السابقة عن مفهوم المداهنة، وقلتم أنه أن هذه الصفة يعني قد تكون لها جانب سلبي إلى حد ما، ولا يفضل باعتبار أن توقفنا عن حديث الإمام علي عليه السلام بمعنى أنه لا يزارع ولا لا يصانع ولا ضارع،
إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يتبع المطامع.
وكأن يعني هناك صفة قريبة من صفة المداهنة وهي صفة المدارات، فهل من المفترض أن تكون هذه الصفة موجودة في الحاكم؟
الفرق شاسع بين المدارات والمداهنة. نعم، من شروط الحاكم ومن الأساليب التي يجب يعني أن يتبعها الحاكم في التعامل مع الناس المدارات، والمدارات محببة ومطلوبة، وأما المداهنة فهي مذمومة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، النبي كأنه الله سبحانه وتعالى يبين للنبي أن هؤلاء المنافقين يعني يحبذون لك أن تدهن حتى يداهنوا
تدخل في المساومة على
معهم حتى يساومهم أيضا معك. فالمداهنة مذمومة ولكن المدارات مطلوبة. والفرق، وقد ورد في النصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النبي أمرت بمدارات الناس، أمرت بمدارات الناس، وهكذا في الخبر رأس العقل بعد الإيمان بالله مدارات الناس. فالمدارات إذن قد شجع عليها الإسلام. إذن ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ الفرق أن المدارات تعني ملاطفة الناس، تعني أن يكون الحاكم لينا مع الناس، تعني أن يحسن صحبة الناس، أن يتحمل أذاهم ويصبر عليهم. واصبر، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، أن لا يتأفف
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
نعم، لا يتأفف من الناس، أن لا يستثقل من مشاكل الناس، لأن الناس لها أسئلتها ولها أمورها التي قد تكون بنظره صغيرة ولكنها عندهم تكون أمور كبيرة. فيجب عليه أن يبقى معهم ولا يتأفف ولا يستثقل من كل هذه الأسئلة. هذه تعني المدارات، أن يصاحبهم بالمدارات. وأما المداهنة فهي قريبة إلى النفاق، هي تعني أن يلاينهم، أن يسايرهم ولو بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يراهم يفعلون حراما فيسكت، يراهم يتركون واجبا فيساير. هذه المدارات بهذا المعنى مذمومة وليست مطلوبة. وفي الحديث عن يعني عن الإمام الباقر عليه السلام يحدثنا عن نبي شعيب، يقول أوحى الله إلى شعيب النبي على نبينا وعليه السلام قائلا إني معذب من قومك 100,000، 100,000 إنسان، 40,000 من شرارهم و60,000 من خيارهم. فقال شعيب عليه السلام يا ربي هؤلاء الأشرار، واضح أنه تعاقبهم هؤلاء 40,000 فتعاقبهم واضح العقاب، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. المداهن داهنوا أهل المعاصي. فإذا المجارات تكون في معاملة الناس، بينما المداهنة تكون في السكوت والتنازل عن المبادئ والقضايا الدينية.
يعني يمكن يقابل المدارات، لو قطعناك سماحة الشيخ، يمكن يقابل المدارات الثبات على المواقف، خاصة في مسائل لا تحتمل أي مدارات. يعني مثلا أنا أمامي نص كما في روضة الكافي للكليني أن الإمام علي عليه السلام قسم العطاء في ذات يوم، فأعطى رجلا من الأنصار 3 دنانير، وجاء بعده غلام أسود فأعطاه 3 دنانير، فقال الأنصاري يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواء؟ فقال الإمام علي عليه السلام إني نظرت في كتاب الله فلم أجد فضلا لولد إسماعيل لولد إسماعيل على ولد إسحاق. يعني ملاحظة الإمام عن ولد إسماعيل. ثم قال الإمام إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة إن الناس كلهم أحرار. يعني هنا لا مجال
للتنازل. هناك لابد هنا مبدأ. هنا يعني المداراة تعني التنازل عن مبدأ وهو مبدأ العطاء والتساوي في العطاء. فالمداراة تكون في التعامل مع الناس، في القضايا الشخصية مع الناس، أن ربما يحسن إليهم في الأسلوب، في التعامل معهم بالحسنة، بالتحمل الأذى منهم، بأن يعني يرأف بهم، هاي المداراة. وأما التنازل عن المبادئ هاي حينئذ يكون فيه مداهنة. ومن هنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد من دارا، وقد قرأنا أنه قال أمرت بمداراة الناس، ولكنه في المواقع الحاسمة كان يقول كان لا يداهن، كان صلبا، كان حاسما. عندما جاءت قريش لتقول لأبي طالب أنه يا أبا طالب اذهب إلى ابن أخيك وقل له إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد ما أدري شو نساء زوجناه أفضل وأجمل نسائنا، إن أراد جاها ملكناه، يعني جعلناه ملك وزعيم علينا، ولكن خلي يترك لنا الدعوة هذه إلى خلي يترك لنا نعبد أصنامنا، قضية الدعوة إلى إله واحد خلي يتخلى عنها. فكان جواب النبي حاسم، ما في مدارات هنا، هنا لابد من الحسم، هنا في مبدأ واضح. فقال كلمته الشهيرة: والله يا عم إن وضعوا الشمس لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. فكان حاسم. وقد أشرنا أيضا في بعض الحلقات ربما إلى أن النبي في حتى في قضية الإمامة كان حاسم، عندما جاءه هذا الشخص في موسم الحج وتوسم أن النبي هذا سوف يكون له مستقبل ومكانة، وقال لو ملكت هذا الفتى لملكت به العرب، لأكلت به العرب، فقال له أبايعك على أن يكون الأمر لي من بعدك. كان النبي قادر يداهن ويداري، لكن هنا لا مجال للمداهنة، فقال الأمر لله يضعه حيث يشاء. ففي مثل هذه الأمور لا مجال للمدارات، يعني عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن الأهداف والمبادئ الإسلامية لا مجال للمدارات. نعم عندما يكون الأمر بالتفاصيل والجزئيات فهنا يأتي المدارات، يأتي العفو، يأتي التسامح. ومن هنا من منطلق المدارات نرى أن الإسلام فتح بابا، يعني في باب الزكاة باب اسمه باب تأليف القلوب.
نعم.
هذا الشيء من المدارات، يعني أحد أسهم الزكاة، لمن تعطى الزكاة؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها وكذا، والغارمون يعني المدينون وفي الرقاب، وأحد الذين يعطون الزكاة المؤلفة قلوبهم.
نعم.
فالإسلام يعطي جماعة من الناس الزكاة ليجذب قلوبهم، ليؤلف قلوبهم إلى الإسلام. وطبعا هذا تارة يكون في حالة ضعف الإسلام حتى يأمن شرهم فيؤلف قلوبهم، لأن الناس كما يقال الإنسان يسترق بالإحسان، وتارة تكون لا حتى في حالة قوة الإسلام لكن يعطى
الامتداد
أكثر، يعطى كما الآن. يعني طبعا ومن هنا من باب الكلام يجر الكلام في هذه النقطة بالذات، من الغريب أن أحد العلماء كان في عصرنا رحمه الله كان يذهب إلى إلغاء هذا السهم، يقول ما في داعي، مع العلم إذا نجد الآن الأنظمة في هذا العصر كل أنظمة العالم تجد الولايات المتحدة الأمريكية عند شيء اسمه تأليف القلوب، عند أموال تعطيها تمنحها لكثير من الناس لتشتريهم ولتجذب قلوبهم لتشتري صمتهم على الأقل حتى لا لا لا, لا يقفوا ضدها. فهي مقصودي هاي نموذج من المدارات، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جئنا لأمير المؤمنين فأيضا أمير المؤمنين كان في المواقع التي تحتاج إلى حسم في مسألة المبادئ والأهداف كان حاسما، وقد ذكرتم هذا النص قبل قليل أنه كان يقول أنه لا أجد لولدي إسماعيل فرقا على ولدي إسحاق، وفي رواية أخرى أنه جاءته يعني امرأة مع أمتها وقالت له أنا كيف تعطيني مثل أبتي في العطاء، فيقال أن أمير المؤمنين أخذ بيديه بكل يد قبضة من التراب ثم قال لا أجد لهذا التراب فرقا على هذا التراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، أنتم ياها من آدم وآدم من تراب، وتراب لا فرق لتراب. وهنا لا مجال للمدارات. الإمام عليه السلام كان يتعامل بشدة وحازم، ولكن نستطيع أن نقول الإمام كان حكيما، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، حيثما يحتاج إلى الحسم يكون الحسم. طبعا إمام أمير المؤمنين كانت سياسته العامة مبدئية. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يعني وجد أن هناك انحرافات خطيرة عن خط الإسلام، فمنذ أن تصدى للخلافة أراد أن يؤسس للمبادئ، أراد أن يعني يؤسس ولو لمستقبل الأجيال، أن يرسم خطا للأجيال حتى يكون الأصل، الأصل ماذا؟ هو المبادئ، مش الأصل هو التساوم وأنصاف الحلول، الأصل هي المبادئ. المساومات لها بابها الخاص لكن هذا استثناء، أما الأصل والأساس هو أن يكون الإنسان صاحب هدف وأن يركز على المبادئ ويؤسس النظام على أساس المبادئ.
لا يعني لعل المتتبع لسيرة علي عليه السلام من جهة، ولمواقفه في نهج البلاغة من جهة ثانية، يلحظ أسلوبين ليس بمتناقضين، ولكن يعني في كما أشرتم في موقع إظهار الحق يعني تأكيد الموقف كان الإمام علي عليه السلام حاسما. أما في موقع المدارات، يعني أنتم أشرتم إلى المدارات الاجتماعية، ولكن هناك مدارات سياسية إذا صح التعبير سار الإمام علي عليه السلام في خطها منذ أن صارت الخلافة في اتجاه آخر، وهذه المدارات كان الإمام عليه السلام يلحظ فيها يعني مصلحة الأمة. يمكن أن نسمي هذه المدارات؟
يعني خل أكمل يعني حتى نجلي هاي النقطة ونعطيها حقها، لأن هاي محل جدل، أن أمير المؤمنين يعني كان لا يفهم السياسة، كان دائما حاسم، لماذا لا يلين، لماذا كذا.
سنعود إلى هذا.
أمير المؤمنين عليه السلام كما قلت كان يرسم خطا للمستقبل، ولهذا ليش بعد مدة الإمام سلام الله عليه منذ أن حجب عن السلطة وعن الخلافة التي هي حقه حصلت كثير من الانحرافات. فلذلك مع أنه هو الذي كان دائما يتظلم ويقول أنه أنا أحق الناس، عندما جاء القوم ليبايعوه ماذا قال لهم؟ دعوني والتمسوا غيري فإن مستقبلون أمرا له وجوه وألوان.
إني لكم وزيرا خير لكم من أميرا.
هو في نعم في تتمة هذا الكلام يقول إن مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي إذا تركتموني أنا كواحد مثلكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هنا يعني الإمام ماذا يريد أن يقول عندما جاء إليه هؤلاء؟ أولا يريد أن يقول أنه أنا ما عندي حرص شخصي على الخلافة، الخلافة لا تشكل مطمعا شخصيا لي،
ولكنه حدد برنامجه الانتخابي.
أراد من الآن أن يضع النقاط على الحروف، أراد أن يقول هناك مخاطر، هناك أخطاء، هناك تحريفات أصابت الإسلام، فإذا أردتم أن أتصدى فمن الآن عليكم أن تعرفوا أنني سوف أكون حاسما ومبدئيا. أراد أن يهيئ الأمة من الآن لسياسة مبدئية صارمة لا تقبل التساوم وأنصاف الحلول.
هو يبدو أنه هيئها عندما عرضت عليه أن تكون الخلافة له شرط أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، فقال واجتهاد رأيي. من تلك الفترة كان يهيئ
الأمة، كان حاسما، وعندما بالفعل الأمة قبلت بشروطه وبايعته على ما أراد
حملها على المحجة الرضا،
مشى بها على الطريق القويم، بدأ مباشرة بتنظيف ما يراه خاطئا وتصحيح ما يراه سقيما، مباشرة بدأ. يعني منذ اليوم الثاني من خلافته منشوف له تصريح، هذا شو يسموه اليوم خطبة
خطاب البيان الوزاري إذا صح التعبير،
خطاب القسم، خطاب ما أدري شو،
خطاب القسم صح.
منذ اليوم الثاني لتوليه للخلافة صعد، يقول المؤرخون صعد المنبر وقال: ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها للولاية على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك. إلى أن يقول: ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار، يعني اشتروا الأراضين وفجروا الأنهار خلالها يعني عيون وكذا، وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الروقة، يعني الوصائف النساء والإماء الجميلة، فصار ذلك عليهم عارا وشنارا. لا يقولن هؤلاء الأشخاص: إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم، يعني أرجعتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فلا ينقمون علي بشيء، فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم
أمير المؤمنين يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته؟ لا، هذا مش مقياس. فإن الفضل النير غدا عند الله وثوابه وأجره على الله. إذا كان صحبته مع الرسول وجاهد مع يدي الرسول فهذا ثوابه عند الله يوم القيامة، مش الآن في الدنيا بأنه يكون ماله وحصته أزيد من سائر الناس. وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. كل واحد قبل الإسلام ودخل به فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فأنتم عباد الله كلكم، والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد. هذا من اليوم الأول. هذا شو كان يعني الإمام حاسم في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن العدل من الأمور الأساسية، وقد أشرنا عندما ابتدأنا ببداية الحديث ربما إلى أن العدل هو الهدف من بعثة كل الأنبياء. فالإمام من اليوم الأول أراد أن يقول أنه هذا موضوع حاسم عندي، يعني كان مبدئيا في هذه النقطة.
كان هذا النص أو غيره يؤشر إلى نقطة سماحة الشيخ، وهي أن المداراة تنتهي عند الحقوق، يعني عند حقوق الجمهور، حقوق الناس، حقوق الأمة، حقوق الله، تنتهي المداراة هنا.
لا مجال للمداراة.
ولذلك ممكن لهذا السبب أشكل بعض الناس أو ربما يعني خدعت، نقول سوء تصرفهم، يقول أنهم من سوء الفطنة أنهم تحدثوا عن علي عليه السلام أنه لا يحسن السياسة، يعني جعلوا من هذه المواقف الثابتة لعلي عليه السلام أنه اتهموه بأنه لم يكن ليحسن السياسة. ربما هنا يستوقفني نص لطه حسين في كتابه مرآة الإسلام، أشار إليه الشيخ محمد جواد نغنية في كتابه في ظلال نهج البلاغة. يقول طه حسين يقول: كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول لأهل الكوفة: ولكني لا أفسد نفسي بصلاحكم. وصدق عمر بن الخطاب حين قال، طبعا الكلام لطه حسين، حين قال: لو ولوها، يريد الخلافة، لو ولوها ابن أبي طالب لحملهم على الجادة، ولكن المسلمين أبوا عليه ذلك. ومن أجل ذلك، يقول طه حسين، ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين إنه لم يكن محسنا للسياسة، يعني علي، وما أشك في أنه، أيضا الكلام لطه حسين، وما أشك في أنه، أي علي عليه السلام، كان يحسن السياسة كل الإحسان، وكان جديرا لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس، ولكنه آثر الدين على الدنيا وأبى أن يصلح الناس ويفسد نفسه، وفارق الدنيا راضيا مرضيا، لم يحتمل خطيئة ولم يقترف إثما. يعني أعتقد أن هذا النص لطه حسين نص صريح جدا. هذا يقودنا سماحة الشيخ إلى مسألة أخرى قد تكون تختلف أو تقترب من موضوع المدارات، وهي تواضع الحاكم.
قبل أن تسأل عن تواضع الحاكم، يعني خليني بس أنا أكمل هاي الفكرة حول الموضوع، يعني مداراة أمير المؤمنين. فإذا الإمام عليه السلام كان حاسما في هذه الأمور، كان في قضايا المبادئ في القضايا التي ترتبط بحقوق الناس كان لا يسكت على أي ظلم مهما كان صغيرا. ومن هنا كما قلت جاء منذ أن تصدى للخلافة ليقول إن السياسة التي كانت تفاوت بين المسلمين هذه مرفوضة، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. ومن هنا يقول قال لي اللي هو لعامله اسمه عبيد الله بن أبي رافع، قال له وقت هو كاتب لأمير المؤمنين قال له ابدأ بالمهاجرين فنادهم بعث ليهم واعطي كل رجل ممن حضر 3 دنانير ثم ثني بالأنصار، بعد ما تخلص المهاجرين بعث الأنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن يحضر من الناس كلهم الأحمر والأسود فاصنع به مثل ذلك. يقول فقام سهل بن حنيف وقال يا أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس وقد أعتقته اليوم، فقال نعطيه كما نعطيه، ففعل وأعطاه كما أعطاه. وأخذ الإمام سلام الله عليه يسمع كلمات من هنا وهناك تنتقده وتتحدث عنه، فقال أما ما ذكرتم من وتري إياكم
منكم
لا لا فأنا لا أتركم، أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم، هذا حق مش أنا، هذا حق، هذا الإسلام يريد أن يساوي بين الناس. وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم. لكن رغم كل ذلك نجد أن عليا في كثير من الأمور كان يوازن ويقدم الأهم على المهم، لم يكن الإمام علي عليه السلام يعني يمشي على سكة واحدة، عندما يرى أن مصلحة الإسلام أن يسكت عن بعض الأمور كان يسكت، وقد سكت عن خلافته لأجل مصلحة الإسلام. فكيف الإمام علي كان لا يسكت ولا لا، إنما يسكت إذا كانت مصلحة الإسلام في السكوت، وإنما ينطق عندما تكون مصلحة الإسلام في الناطق. ولهذا عندما جاء إلى الكوفة ووجد أن أهل الكوفة يقيمون صلاة نافلة شهر رمضان جماعة، وكان رأيه كما يعني وسمع ذلك من رسول الله أن هذه بدعة فنهاهم، قال لا يجوز أن تقام صلاة وهي ما تسمى فيما بعد سميت بصلاة التراويح، لأن النافلة لا تشرع جماعة، فقط التي تصلى جماعة هي الفريضة. هذا يعني هو يعني ما تدل عليه روايات أمة أهل البيت عن جدهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجماعة لا تشرع إلا في فريضة، فوجدهم في نافلة شهر رمضان يصلونها الصلاة المستحبة يصلونها جماعة فمنعهم. ولكن ضجوا هو يحدثنا عن هذه القضية، يقول أمير المؤمنين والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. البدعة هي أن يدخل
ضد السنة،
أن عكس السنة، أن يدخل في الدين أو ينقص منه ليس شيء منه، هذا يسمى بدعة. وقد ورد عن المسلمين جميعا أن النبي قال كل بدعة ضلالة
وكل ضلالة
في النار. يقول فتنادى الإمام، يقول فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، باعتبار أن صلاة الجماعة في شهر رمضان في نفل شهر رمضان المعروف أن عمر هو الذي أمر بها، لأنه عندما دخل إلى المسجد ووجد كل واحد من المسلمين في شهر رمضان يصلي لوحده فلم يعجبه هذا المنظر، قال لو جمعناهم على صلاة واحدة. فيقول الإمام أنا نهيت لأنه هذه ليست من الإسلام. فتنادى بعض أهل عسكري يا أهل الإسلام يعني وسنة عمر غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثور في ناحية جانب عسكري. فالإمام قال خلاص اتركوا، قال لبعض أصحابه إذن اتركوه، فكان إذن يرى أن المصلحة كان يوازن بين المصالح والمفاسد، لم يكن كما أشرتم وكما يحاول البعض أن يتهم الإمام أنه كان يعني لا يقدر أن يقدر المصالح، هو سيد من يعرف هذه الأمور.
نعم يعني سمعت شيخ، نعود إلى ما سبق وطرحناه من شروط الحاكم على مستوى موضوع التواضع، يعني سبق وتحدثنا فيه أشرنا إليه الإمامة في الحلقة السابقة حيال موضوع تواضع الحاكم، إلى أي حد يجب على الحاكم أن يكون متواضعا، يعني ألا تستدعي السلطة والرئاسة وهذه الموقعية أن يحافظ الحاكم على هيبته؟
الهيبة شيء والترابية شيء آخر. بين التواضع ويعني بين التكبر وهو الصفة المذمومة، وبين أن يكون لا شخصية له، بينهما حد وسط يمكن أن يتحلى بهذه الصفة الوسطى وهي التواضع. ونحن نعتقد أن التواضع لا تسقط من هيبة الحاكم، بل التواضع هو الذي يعطي الحاكم هيبة. تعال الآن لنقرأ ماذا يقول أمير المؤمنين. يعني نحن عندما نتحدث عن صفة التواضع، مطلوب من الإنسان المسلم العادي أن يكون متواضعا، فما بالك بالحاكم القائد
الذي ينبغي أن يكون قدوة،
الذي تسلم الزعامة وجلس على الكرسي، والكرسي جلوس على الكرسي هذا يؤدي إلى شموخ في النفس وأنفة وعزة وحمية. فهذا بحاجة إلى يعني محاسبة نفسية خاصة. أمير المؤمنين
وبحاجة إلى رياضة روحية خاصة.
رياضة روحية نعم، ومساءلة. ودائما وسوف نأتي أن كيف أمير المؤمنين كان يقول أنه اللهم كل إن رفعتني
فلا ترفعني في الناس
درجة إلا حفظتني عند نفسي درجة مثلها. ليش
ولا تحدث لي عزا ظاهرا
إلا أحدثت لي ذلة في بعض مكارم
عند نفسي قدر أمزل
عبدي. أمير المؤمنين يعطي قواعد جدا رائعة، عناوين جدا رائعة في التواضع وما يقابله وهو التكبر. فهو يحدثنا عن التواضع وأهمية التواضع، ويحدثنا عن فائدة التواضع وثمرته، ويحدثنا عن يعني عن كيف يؤثر التواضع في المجتمع وفي نفس صاحبه. يقول عليه السلام: التواضع أشرف السؤدد. التواضع أشرف، وفي نص آخر: التواضع سلم الشرف.
عزة
سلم الشرف. وفي نص ثالث يقول: التواضع يكسوك المهابة. مش عم يتفتش عن المهابة؟ المهابة لا تكون بأن تنفخ صدرك وترفع رأسك وتشمخ بأنفك جذلان فرح بحيث لا ترى أحدا من الناس حولك. إذا أردت أن تكون مهاب فتواضع للناس.
يعني هذا يعني يقودنا يمكن إلى حديث الإمام الحسن عليه السلام عندما يقول: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته.
إلى عز طاعته، لأن من انتقل إلى عزة إلى عز طاعة الله فالله هو الذي يلقي هيبته في النفوس.
أو دعاء، فلو قطعتك دعاء الإمام علي عليه السلام: إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد.
أما هذا عن قيمة التواضع. أما عن ثمرة التواضع فيقول: تواضع المرء يرفعه. وفي نص آخر، هذه كلها من نصوص الصغار لأمير المؤمنين،
يعني هو كان تواضع
المرء يكرمه.
يعني هناك نوعان من التواضع: التواضع أمام الخلق والتواضع أمام الله.
تواضع أمام الله سبحانه وتعالى، هذا صحيح، هناك تواضع أمام الخلق وهناك تواضع أمام الله. أمام الله يجب أن يتمظهر التواضع بشكل العبودية لله والانسحاق أمام الله. أما أمام الناس لم يرد أن يكون الإنسان ذليلا أمام الناس، بل أن يكون عزيزا لكن عزة لا تشمخ به ليرى نفسه فوق الناس، بأن يخفض جناحه للمؤمنين، بأن يتواضع لا سيما إذا كان حاكما. أما عن منشأ التواضع، يعني من أين ينشأ التواضع؟ التواضع نص رائع يقول: التواضع ثمرة العلم. هذا يعني أن عكسه وهو التكبر، كما هو الإمام يصرح في كلمة أخرى يقول: التكبر رأس الجهل ومنشأه الجهل. فالتواضع اللي بيتواضع هذا دليل علمه، تواضع ثمرة العلم. أما التكبر فهذا الإنسان اللي بيتكبر هو جاهل، يعني ما بيعرف قيمة نفسه
طبعا. يعني
على من تتكبر؟
الإمام يؤسس لقاعدة رهيبة في هذا
الفكر.
يعني
أنا الإمام يعطي قواعد هامة في
موضوع، وكأن يعني كأن المسألة يعني الإمام يربط الأمور بخواتيمها، بمعنى ما كما أشرت إلى ثمرة التواضع.
ثمرة التواضع يقول: التواضع رأس العقل والتكبر رأس الجهل.
نعم، رأس الحكمة مخافة الله.
إذا كان التواضع يرفع فالتكبر يضع، إذا كان التواضع ثمرة العلم فالتكبر ثمرة الجهل، وهكذا. في نص جدا رائع هذا للولاة، يقول لهم إنه يعني موقعيتكم ليس في تكبركم أبدا. يقول: التكبر في الولاية ذل في العزل. عم بيقول له أنت والي الآن، تكبرك في الولاية ماذا سوف ينتج؟ بعدين سوف تعزل عن الولاية. إذا تكبرت على الناس وأنت وال فسوف يصل بك الأمر إلى أن عندما تعزل من الولاية تصبح ذليلا، لا أحد يسلم عليك ولا أحد يتكلم معك.
ما أحوج ساسة هذا العصر
إلى سماع هذه النصوص وأن يضعوها ويكتبوها في أدمغتهم وفي رؤوسهم. لكن الإمام سلام الله عليه بيقلنا في التكبر في حال وحده هو مقبول وممدوح. يقول التكبر على المتكبرين هو التواضع بعينه. في هودي أهل التكبر هؤلاء لا يجوز للمؤمن أن يتواضع معهم، يجب أن يتكبر عليه. ويقول الإمام والتكبر على هؤلاء هو التواضع بعينه. وهذه مبادئ عامة. إذا أردنا أن نأتي إلى النماذج هذه مبدأ عام يؤسسه. أما إذا أردنا أن نأتي إلى النماذج فنأخذ نموذجين من نهج البلاغة. النموذج الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنموذج الثاني أمير المؤمنين. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالإمام يحدثنا عنه ويقول وهو يخاطبنا،
يدعونا للتأسي برسول الله،
والتأسي برسول الله، يقول وتأسى بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله وسلم، تأسى به، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص أثره، المقتص يعني الذي يسير
متتبع
أثره صلى الله عليه وآله وسلم. قضم الدنيا قضما،
يعني أخذ منها
الشيء يسير الأكل بأطراف الأسنان، ولم يعرها طرفا،
لم يلتفت إليها
أبدا. أهضم أهل الدنيا كشحا، يعني الهضم وهو خمس البطن أي خلوها وانطباقها، وأخمصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره، ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. يعني لو كان بس فينا نحن المسلمين خصلة وهي أن نحب ما كرهه الله ورسوله أو نبغض ما أحبه الله ورسوله لكان ذلك، هذا كافي بنا أن نكون من الذين
من أعداء
الله، كفى بنا شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. هنا محل الشاهد، يقول ولقد كان صلى الله عليه وآله، تحدثنا عن تواضع النبي،
عن صفات النبي،
صفاته، يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد، كيف العبد يجلس مثله، وبعد ويخصف في بيده نعله، يعني إذا حذاؤه تخرب تمزق هو بيده يصلحه.
على كل هذه الصفات هي رسالة إلى كل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كل الذين يتزيون بزي رسول الله في هذه الأيام.
أحسنت. ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري، يعني الحمار حتى ما عليه وطاء، النبي المعصوم يركب الحمار، مش بس حمار
العاري،
ويركب الحمار العاري ويردف خلفه، يعني بيركب واحد خلفه ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته، في ستر بيجي على البيت بيشوف زوجته حاطة ستر فيه تصاوير فيقول يا فلانة لإحنا زوجاته غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. يقول الإمام عليه السلام فأعرض عن الدنيا بقلبه، هذا المهم، يعرض عنا بقلبه. أحيانا كثير منا يعرض عنا بظاهره
بلسانه
ولكنه بواقع أمره وبداخله متعلقا،
يعني كما يقول الإمام علي يقول فيها بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين.
نعم. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لماذا؟ لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. هذا نموذج أول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج الثاني هو أمير المؤمنين عليه السلام. خلنا نأخذ أمير المؤمنين ماذا يتحدث عن، يعني عن التواضع، وكيف كان هو سلام الله عليه في تواضعه. يقول عليه السلام: وإن من أسخف حالات الولاة
عند صالح الناس
أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر. وقد كرهت، يقول هو سلام الله عليه، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء. هذه نقطة جدا مهمة،
هذه رسالة سمعت شيخ،
إنه الإمام بيقول إنه
كل الذين يستمعون كلمات المديح،
يعني الحاكم ليس لا يجوز أن يكون مولعا بسماع كلمات المديح والثناء والإطراء،
وعليه أن يشير إلى من يتحدث معه بهذه الطريقة إلى أن يكف عن هذا الأسلوب.
نعم، هذا رسول الله وهذا أمير المؤمنين، يعني يحدثنا بهذه اللهجة إنه أنا لا أحب الإطراء ولا أحب. هذه رسالة لنا، فلنتأسى بأمير المؤمنين
وبنبينا الأفضل الأطهر.
يقول: وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، أنا خفت ولكن لست كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله. يعني كنت تركت ذلك تواضعا لله سبحانه وتعالى.
سمعت شيخ، قبل أن تكمل هذا النص لو سمحتم، كان الإمام في هذا النص يشير إلى مسألة أساسية، في أن الحاكم أو الوالي قد يكون في نفسه رافضا لهذه الأساليب، أساليب المدح التي يعني يمدحوا بها الناس، ولكن يقول لهم ذلك
عليه أن يشعر الناس،
نعم،
بذلك
ليمنع الناس من أن تستمر في هذا الأسلوب،
يتعلموا سياسة المداهنة والإطراء،
لأن ذلك قد يتحول في إلى
هذا مرض،
حالة من عبودية،
هذا مرض
صنمية.
نعم، فأمير المؤمنين عليه السلام يضيف ليقول: ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء. يعني لو كنت أنا أحب ذلك لكن مع ذلك أتركه، ليش؟ لأن صفة الإطراء والتعظيم هي يجب أن تكون للخالق جل وعلا. وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها. يعني حتى خليني كمل رسالتي قبل ما تبلشوا من هلأ تنفخوا فيا، ولعل ذلك يورثني العجب بنفسي وأقول أنه أنا وصلت إلى المكان الأرفع. خليني أدي رسالتي،
وعلي ليس كذلك طبعا،
بل أكثر من هيك، مش عم يقول لا تثنوا علي، إجا دعاهم لينقدوه، مش إنه تثنوا. فيقول: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، هؤلاء اللي بتصدر منهم الأخطاء، ما تتحفظوا مني، ولا تخالطوني بالمصانعة، المصانعة والمداهنة ما تخالطوني، كونوا معي واضحين، ولا تخالطوني بالمصانعة.
لا يمكن قولوا لي
أي، ولا تظن باستثقالا في حق قيل لي ولا التماس اعظام لنفسي. الى ان يقول، طبعا هذا النص سوف ناتي عليه بمناسبه اخرى، الى ان يقول سلام الله عليه: فانما انا وانتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره. كلنا مملوكون لرب واحد يملك منا ما لا نملك من انفسنا، واخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى. هذا نص. هناك أيضا بعض النماذج من سيرة الإمام سلام الله عليه ينقلها الشريف الرضي في النهج عن تواضعه. يقول: كان الإمام في مسيرته إلى الشام، هو ماشي إلى أهل الشام، فخرج إليه دهاقين الأنبار، يعني شخصية زعيم الفلاحين عند العجم يسمى هذا الدهقان
مثل العمدة،
فترجلوا له، كانوا راكبين على فرسانهم فترجلوا، بس شافوا الإمام ترجلوا له واشتدوا بين يدي، يعني أسرعوا كأنه بين يدي الإمام عليه السلام، فقال: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: هذا خلق، يعني هذه عادة، خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراءكم، ما بينتفع، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم، يعني بتتعبوا أنفسكم بهذه الأعمال في الدنيا، وفي الآخرة ماذا؟ وتشقون في الآخرة، وتشقون في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. وأيضا بعد أذكر هالنص أو هالنصين الأخيرين، يقول طبعا نحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحب أن تمثل له الرجال، اللي بحب أنه الناس تأمله بس يدخل إلى المجلس، فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض، كل ما دخل واحد بتقوم كل أهل المجلس لإله، ولا بأس بأن يتحلحل عن مكانه، يعني احترام،
يوحي بالاحترام.
أما كل ما يدخل واحد تقوم الناس وتقعد، ما في داعي لهذه التكلفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أمير المؤمنين في الختام يعني في هذه القضية: وقد مدحه قوم في وجهه: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وقد أقبل عليه شخص يمشي، وهي نقطة مهمة جدا، يقول أنه الإمام عليه السلام كان راكب، وهو راكب في شخص ماشي على جنبه مشي، فماذا قال الإمام؟ فقال له الإمام: ارجع، فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. طبعا هذا بيخلينا هالمظاهر عندما يدخل الواحد منا وعشرات من حوله من أمامه ومن خلفه، نتوقف عند الإمام، قال له: أنا راكب وأنت ماشي على الأرض، ارجع.
طبعا هناك دواعي أمنية، يمكن
هذا فتنة للوالي، هذا بيخرب عقلي أنا، بيخرب ذهني، وبيخرب دين الوالي عندما يشعر بأن الناس من حوله فينتفخ، ومذلة لك أنت أيها المؤمن،
تستشعر الضعف أمامك،
تستشعر الضعف. هاي دروس أمير المؤمنين.
نعم، يعني سماحة الشيخ حياة علي بن أبي طالب، خاصة علي الحاكم، يعني منذ أن تولى الخلافة، يعني هو كان تواضعا يمشي على الأرض، يعني إذا أردنا أن نستعرض نهج البلاغة خاصة في خطابه، خطاب الحاكم للمحكومين أو في سيرة الحاكم مع المحكومين، لوجدنا علي عليه السلام يعني تواضعا يدب على الأرض، كما في بعض الروايات أن أبو الدرداء تبعه في ليلة من الليالي فوجده يستتر بين بعيلات النخل كما يقول أبو الدرداء، فتبع عليا إلى أن وجده يستتر بين النخيل، ثم يقول يدعو ربه: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، حتى يصل به الأمر إلى حد الإغماء، يعني فيهرول أبو الدرداء إلى بيت فاطمة الزهراء عليه السلام ويلقى فضة، فيقول لها: عليكم بعلي، ينعى عليا، فتقول: ماذا حدث؟ فيروي يخبرها، فتقول: إنها الغشية التي تغشاه من خشية الله، اذهب وانضح الماء على وجهي. فيعود إلى أمير المؤمنين وينضح الماء على وجهه، فيستفيق عليه ويقول له: أبا الدرداء هذا؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: يا أبا الدرداء، لما حجبتني عن ربي؟ طبعا لو أردنا أن نستعرض، يمكن في الحلقة القادمة إن شاء الله سماحة الشيخ نستعرض بعض وجوه ونماذج التواضع عند علي عليه السلام. أيها الأخوة المستمعون، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، فإلى الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.